الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وكنا مع قصة يوسف عليه السلام، وآخر ما تحدثنا عنه هو ما كان من بداية البلاء مع إخوة يوسف عليه السلام. يقول الله جل وعلا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا هو صنيع الشيطان. الشيطان يسعى دائما للإفساد بين الإخوة وبين الأخوات وبين الأرحام بعضهم مع البعض وبين الجيران والأصدقاء، إذ أن هذه هي كما يقال هي مهنة الشيطان، هي الإفساد في الأرض والإفساد بين الناس. قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فالشيطان أتي من مفسدتين، إبليس أتي من مفسدتين، الأولى الكبر والثانية الحسد. وهاتين المعضلتين متى ما دخلتا قلب إنسان أفسدته. فالحسد والكبر هما أساس الانحراف وهما أساس الضلال، ولذلك هذا الذي وقع شيء منه لإخوة يوسف عليه السلام. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فدب فيهم داء الحسد على يوسف وأخيه الصغير بنيامين، وأثنوا على أنفسهم عجبا فقالوا: ونحن عصبة، أي ونحن جماعة. وقد وجه هذا بعدة توجيهات. قالوا أن يوسف عليه السلام وأخوه صغيرين لا ينتفع الأب منهما، أما هم فأقوياء أشداء، وهم كثرة والكثرة تغلب القلة. فقالوا: ما لأبينا يحب أخوين الصغار وهو لا ينتفع بهما، ونحن أصحاب القوة والشدة، وإن كان من حاجة فهو إلينا، وإن كان من بأس فنحن الأقوى، وإن كان من حاجة فنحن نغني عنه. هؤلاء الصغار لا يغنون عنه شيئا إذ هم صغار. فدخل فيهم شيء من العجب، قالوا ونحن عصبة. لذلك جاء لفظ العصبة في أكثر من موضع من القرآن، ولكنه لم يأتي على صيغة المدح، ولكن جاء على صيغة الذم، كما ورد ذلك في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهم قالوا إن هذا ليعد من الضلال، ولا يعنون بالضلال هنا عدم الهداية أو الضلال الذي هو قسيم الكفر، لا، وإنما الضلال هنا المراد به الخطأ. أي قالوا قد أخطأ أبونا، وهذا الخطأ خطأ ظاهر بين، فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا إساءة ظن بأبيهم. وقد قيل أن هذا اللفظ منهم كانوا إذ لم يصيروا بعد من الأنبياء، ولذلك لما تأدبوا وتابوا أظهروا صدق توبتهم في آخر القصة قيل أنهم أصبحوا أنبياء بعد ذلك. ولكن ها هنا سؤال مهم، وهو هل كان يوسف فعلا أحب إلى أبيهم منهم؟ فالجواب نعم، فهو كان أحب إلى أبيهم منهم، ولكن ما هو السبب في ذلك؟ أهل العلم ذكروا أشياء، منها أن الحب شيء فطري لا يملكه الإنسان، فلا يملك الإنسان أن يحب أو يبغض بطبيعته وفطرته، لأن هذا شيء مغروس في الإنسان. فقد يحب إنسانا آخر لتوافق طبيعته، لتوافق جنسه، لتوافق عمره، لتوافق لغته، لتوافق دينه، أيا كان هذا السبب، ولكنه شيء فطري في النفس لا يملكه الإنسان. فقلبك ليس في يدك، وإنما ترغم أحيانا على حب إظهار الحب لأحد، وربما أنت لا تحب ذلك. فهذا الأمر شيء فطري. فكان أبوهم يميل إلى يوسف وإلى أخيه فطرة، وهذا لا يلام عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى عنه أنها اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فالقصد أن يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف حبا فطريا، وهذا لا يلام عليه إذا كان معه العدل، وهذا الذي نجزم به بلا شك في حق نبي الله يعقوب. وهناك سبب آخر وهو صغر السن، وقد ذكر في الأخبار أن أم يوسف راحل لما ولدت به وبأخيه توفيت بعد ذلك، فأصبحوا كاليتيمين، فكانا يحتاجان من المحبة والإكرام والعطف ما يعوضهم عن فقد أمهم. وقيل أيضا أن امرأة سئلت من أحب أولادك إليك؟ قالت المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود، والصغير حتى يكبر. إذن فهذا الأمر طبيعي أن يفكر الوالدين في الصغار أكثر من الكبار، لأن الكبير يستطيع أن يمنع نفسه، ولكن الصغير الكبير يستطيع أن يمنع نفسه، ولكن الصغير يحتاج إلى معاونة، ويحتاج إلى عطف، ويحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى اهتمام. ومما قيل أيضا أن يعقوب كان يرى في يوسف عليه السلام آثار النجابة، ف فأعطاه الله جل وعلا جمالين، جمال الظاهر وجمال الباطن، فكان يرى فيه هذه الأمور الطيبة ويتوسم فيه الصلاح والنبوة، فأحبه لحسن خلقه ولدينه ولنجابته. وآخر هذه الأجوبة، وهي كثيرة ولكن اقتصرنا على بعضها، الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام، وذلك أن يعقوب عليه السلام علم أن ولده سيكون نبيا، فلذلك كان يحنو ويحرص عليه ويخاف عليه، لأنه سيكون له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه بعض الأسباب التي جعلت يعقوب عليه السلام يحب يوسف وأخاه أكثر من بقية إخوة بقية أولاده. إذن فيظهر جليا أن هذا الذي حصل من يعقوب عليه السلام إنما حصل لوجود دوافعه وأسبابه، مع قطع علمنا اليقيني الذي لا شك فيه أن يعقوب عليه السلام ما كان إلا ليتخذ أسلوب العدل بين أولاده، ولكن مسألة المحبة والميل لا يملكها الإنسان، وإنما يملك العدل في الأمور جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يسير على هداهم ويقتفي أثرهم ويستنوا بسنتهم ويتبع هدي النبي الأمي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أمارس الرياضة يوميا، فيقول هل يجوز مع ممارستي للرياضة أن أتي يقول بالأذكار كأذكار الصباح والمساء أو الأذكار العامة، أو أيضا يقول بعد الانتهاء من ذلك أقرأ القرآن؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو علي تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
الله يطول عمرك، الله يبارك،
الله يحفظك، جزاك الله خير.
عندي سؤال عند الشيخ.
نعم تفضل.
الله خير دام فضلك شيخ، طال عمرك في السجود وقت الصلاة،
نعم،
بعد ما تقول سبحان الله لا لا،
نعم،
مدة 3 مرات، وبعد التسبيحة بتقوم بالدعاء لين مثلا الميت الله يرقو يرمي محمد،
نعم،
هل هذا يجوز أو ما يجوز؟
إن شاء الله.
إذا حق الميت يعني دعاء الميت، وإذا كان الإمام مطول في السجود
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعلي، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم دفع الشيخ إجابة على سؤال رسالة نصية القصيرة، يقول مارس الرياضة يوميا، فيقول آتي بالأذكار، ويقول أذكار الصباح والمساء، وأيضا الأذكار يعني بقية الأذكار العامة، ثم يقول أقرأ القرآن وأنا أمارس الرياضة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل وأفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان، ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نذكره كثيرا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله جل وعلا أمرنا بعموم الذكر، وهذا الذكر أمرنا به ذكرا كثيرا، وهذا يدل على أن الله جل وعلا أمرنا بالاستزادة من الذكر. ثم أن الله جل وعلا خص من أوقات الذكر وقتين، قال وسبحوه بكرة وأصيلا. والبكر أول الصباح والأصيل في آخر المساء، وهذين وقتين فاضلين ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يذكر الله جل وعلا فيهما. ومما ورد فيهما من أذكار ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، فيستحب الإنسان أن يهتم بهذين الوقتين وأن يحرص على أن يأتي بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء. والذكر يكون أفضل وأجل كلما تهيئت له الظروف المناسبة للذكر، فمن كان يذكر الله جل وعلا وهو في المسجد لا شك أن هذا أفضل، وإذا كان على طهارة أفضل، وإذا استقبل القبلة وهو يذكر الله جل وعلا فهذا أفضل، وإذا جمع مع ذكر اللسان ذكر القلب كان أفضل. لكن لا يشترط في الإنسان أن يذكر الله جل وعلا وأن يكون على تمام الأحوال جميعا، فقد يكون الإنسان ليس في أكمل حالاته وأفضل أوقاته، فليس معنى هذا أنه يدع الذكر. ولذلك من تيسر له أن يذكر الله سبحانه وتعالى فليذكر الله جل وعلا ولو كان مشغولا ولو كان متعبا، فإن هذا يعني يحصل المرء به الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن فلا حرج عليك وأنت تمارس الرياضة أن تستمع القرآن أو تذكر الله سبحانه وتعالى أو تأتي بأذكار الصباح والمساء، فهذا مشروع لا حرج فيه، وإن كان الأكمل أن يكون الإنسان أكمل في جميع الأحوال. ولكن ما لم يستطع أن يأتي به الإنسان كله فلا يذره كله.
بارك الله فيكم فاصيخ. سؤال أبو علي يقول في السجود، يقول بعد ناتي بالتسبيحات يقول سبح 3 مرات ثم يقول أدعو للأموات، هل هذا جائز؟
الدعاء لا شك أن له أوقاتا وأحوالا يستجاب فيها الدعاء، ومن أعظم الأوقات التي يدعى فيها عندما يكون الإنسان قريبا من ربه، والأوقات التي يقرب فيها الإنسان من ربه كثيرة، فمنها في ثلث الليل الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فهناك أوقات يكون المرء قريبا من الله، وإذا قرب المرء من ربه فإن الدعاء حينئذ يسمع. والله جل وعلا يسمع جميع الدعاء، لكن الدعاء إذا كان بالقرب من الله جل وعلا لا شك أنه أسرع في الإجابة. ومن أجل هذه الأوقات عندما يكون المرء في السجود، فإن السجود من أوقات الدعاء.
جزاك الله خير فالشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أخ خالد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
أخي في يقول الله تعالى في سورة الكهف،
نعم،
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
نعم.
طيب هل المقصود في الآية اللي هي اللغة العربية؟ أن اللغة العربية هي لغة القرآن، واللغة العربية رغم أنها شاسعة لكن محدودة يعني في النهاية، فما فهمت أنا شو كيف تفسير الآية مع اللغة العربية أو محدودية اللغة، إذا الشيخ وضح لنا يا جزاك الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالد، تسمع شاء الله رد. نكمل فضل الشيخ. سؤال وعلي بالنسبة للدعاء في حال السجود وبعد الانتهاء من التسبيح.
نعم، فمن أجل وأفضل الأوقات التي يدعى بها عندما يكون المرء في وضعية السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهنا التوجيه بالإكثار من الدعاء، بالإكثار من الدعاء. فإذن يستحب للإنسان أن يدعو الله جل وعلا في حال السجود. إذن إذا كان إنسان في هذا الوضع بماذا يدعو؟ قال أهل العلم أفضل ما يدعو به الإنسان هو أن يدعو الإنسان لنفسه فيما يتعلق بأمر الآخرة، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى صلاحك، مغفرة ذنبك، دخولك الجنة، الابتعاد عن النار، القرب من نبينا صلى الله عليه وسلم. فأفضل ما يدعى به أن يدعو الإنسان لنفسه ما يتعلق في أمر آخرته. ويذهب كذلك جمع من أهل العلم إلى جواز أن يدعو الإنسان لنفسه فيما يتعلق بأمر الدنيا، لأن الحديث جاء عاما مطلقا ولم يخص دعاء دون دعاء. إذن فأفضل ما يدعو به الإنسان أن يدعو إلى آخرته، وإن دعا لنفسه في أمر الدنيا أو دعا لغيره فإن هذا لا حرج فيه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ خالد يسأل عن تفسير الآية ومعنى الآية: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول: هل المقصود بالآية هي اللغة العربية؟ ويقول: إذا كان المقصود باللغة العربية فإن اللغة العربية يعني هي يعني حروف محدودة. أو يقول: ما تفسير الآية؟
لا، لم تتحدث عن اللغة العربية، وإنما تحدثت عن كلمات الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: قل لو كان البحر مدادا، المداد هو الحبر، لكلمات ربي لنفد البحر. الآن يعني لو أردنا أن نتفكر قليلا، البحر كم هو؟ لو أردنا أن نحسب ماء البحر إلى الأرض، أكثر من الثلثين هو بحر، وربما ثلث أو أقل يكون هو مساحة اليابسة. فهذا البحر مع عظمه وسعته وما فيه من المياه والمحيطات، لو كان هذا البحر كله، هذا الذي في الدنيا وفي هذه
الله
الأرض التي نحن نعيشها، لو كانت حبرا لكلمات الله سبحانه وتعالى، والكلام بماذا يكتب؟ يكتب بالحبر، لا كان ما كان يعرف، ما تعرف الكتاب إلا بالحبر. فلو كان لو كان هذا الحبر مدادا لكلمات الله، أي لو جاء أحد وأراد أن يكتب كلمات الله جل وعلا وأتي بهذا البحر وجميع ما فيه، لانتهى هذا البحر وما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. فكلمات الله جل وعلا هي كلماته الكونية التي يتكلم بها جل وعلا مع من شاء من خلقه، وهذا يدل على عظمة كلمات الله سبحانه وتعالى. وليس في الآية حديثا عن اللغة العربية ولا عن غيرها، وإنما هي عن كلمات الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسر عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: في الصلاة الجهرية هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة إذا كان الإمام يسكت بعد الفاتحة ويترك مجالا للقراءة؟
قراءة الفاتحة خلف الإمام قد اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة، أذكر منها قولين مشهورين. القول الأول أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم، فإنهم يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. والقول الثاني يرون وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، سواء كان الإمام يدعو فاصلا أو يسكت أو لا يسكت الإمام. ولكن على كلا القولين لو أن الإمام سكت وترك مساحة ليقرأ المأموم الفاتحة فإن المأموم حينئذ يقرأ الفاتحة، لأن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام أو عندما يكون الإمام في الصلاة السرية فحينئذ يقرأ المأموم الفاتحة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لماذا الملتزمين لا يمارسون الرياضة وجميعهم يعانون من السمنة؟ هل الرياضة والاهتمام بالصحة تعارض الدين والالتزام؟
هذا السؤال في الحقيقة لا علاقة له بموضوع أن هذا فلان متدين أو غير متدين، بالعكس أصلا الدين يحثنا على الرياضة وعلى ممارسة ما فيه صحة أجسادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة هنا تشمل قوتين، القوة البدنية والقوة الإيمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن لجسدك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا. إذن فمسألة الرياضة وممارستها الشرع يدعو إلى هذا، لأن الرياضة هي في الحقيقة يعني صحة للبدن وقوة في الروح، ولذلك لا يخلو الأمر من الدين من شيء مما يدعو إلى صحة الإجساد. ولذلك انظر الشرع دعا إلى كون الإنسان يأتي إلى المسجد ماشيا، وهذا فيه أجر للإنسان وفيه كذلك صحة لبدنه، والشرع كذلك أيضا أرشدنا إلى أن نحافظ على صحتنا فيما نطعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ثلث إطعامه وثلث شرابه وثلث نفسه، ويدعون الشرع إلى الاكثار من الصيام وفيه صحة للبدن، كل هذا من الدين بحمد الله. فإذا المسألة لا تتعلق بقضية أن هذا متدين ولا لا يمارس الرياضة وأن هذا ليس بمتدين ويمارس الرياضة، هي في الحقيقة هي النظر إليها من جانبين، النظر إليها من الجانب الأول أن هذا الأمر يتعلق ماذا بصحة الإنسان وحياته، فالذي يتفكر في صحة حياته فإنه سيمارس الرياضة، ليس المقصود من الرياضة فقط أن يذهب إلى النوادي، ربما الإنسان يمارس الرياضة بالذهاب إلى المسجد، لو أنه خطأ إلى المسجد كل يوم 30 دقيقة يذهب و30 دقيقة يعود، فهذه بحد ذاتها هي نوع من أنواع ممارسة الرياضة. إذن المسألة لا تتعلق بكون الإنسان متدين أو غير متدين، هي مسألة شخصية يهتم فيها الإنسان بما ينفعه، ومما ينفع الإنسان أن يكون مهتما لقلبه وبدنه.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول شخص مديون ديون تجارية ويريد الذهاب للحج على حساب الدولة، هل يجوز له الذهاب؟
الإنسان إذا لم تتوفر له النفقة إلى الحج فإن الحج لا يجب عليه، والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة، فإذا لم يتيسر للإنسان زادا أو راحلة لمثله فإنه حينئذ لم يجب عليه الحج، وإن حجج عن طريق أحد فإن هذا أمر طيب ولا حرج فيه، وإن كان الأفضل أن يحج الإنسان من ماذا من حر ماله خصوصا إذا كانت حجة الإسلام، ولكن إن حجج عن طريق غيره فإن ذلك مما لا حرج فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
دكتورنا الجليل الشيخ سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك يا بعيدة.
الله يبارك فيك، وكذلك يا أخونا عبد العزيز والمستمعين الأعزاء. هذا السؤال طال عمرك طرح وفضيلة المفتي أجاب، وأنا بقرأ لك. هذا رجل يقول: زوجتي توفيت وتركت أطفالا، والمرأة هذه المتوفية لها بنت كبيرة من زوج آخر، والبنت رجل يقول مقيمة معهم في البيت منذ فترة، فهو يريد أن يتزوج ابنة زوجته المتوفية من زوج آخر. بالطبع فضيلة المفتي أجاب بأن هذا الزواج محرم وعليك أن بحث عن غيرها يعني. لكن سؤالي أنا، لأن فضيلة ما أجاب على الشق الثاني، اللي هو ما حكم إقامة البنت مع هذا الزوج أو مع الرجل هذا في بيت واحد، وخاصة بعدما هو رغب في الزواج منها وإن كان لا يجوز شرعا. السؤال الثاني فضيلة الشيخ دكتور سالم، شخص ما ارتكب جرم أو معصية أو تهمة أو شيء، ولكنه أخذ الحكم على ما فعل أو ما قام به، كأن سجن أو غرم ماليا أو سجن مع الغرامة معا يعني في الدنيا، فهل هذا الشخص الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبه على معصيته أو على جرمه أو على تهمته بعدما حكم في الدنيا؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب يا فضل الشيخ سؤال بعيدة، يقول بالنسبة للمرأة إذا كان عندها بنت من رجل آخر وتزوجت برجل ثاني بعد زوجها الأول، فيقول ماتت هذه المرأة وأراد مثلا يقول هذا الرجل أن يتزوج بابنتي زوجته من رجل آخر، فيسأل عن الحكم ويقول ما حكم إقامة هذه البنت مع هذا الرجل في نفس المنزل بعد وفاة الأم؟
سؤال الأخ بعيدة يعني قد ذكر هو جواب المفتي، وأن هذا محرم بنص كلام الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة تحرم على الإنسان، ولكن عندنا حكمين لابد أن نفهمهما. نعم،
جزاك الخير شيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك الشيخ، الله يحييك. عندي سؤالين.
نعم.
سؤال واحد بما يخص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: قاضيان في النار وقاضي في الجنة، بغينا بس من الشيخ يوضح لنا يعني من هم الذين في النار ومن هو الذي في الجنة، وهل هذا ينطبق على جميع القضاء سواء قضاء القاضي قاضي جزاء قاضي استئناف قاضي يعني، ولا في قضاء محددين؟ هذا السؤال
إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك بخصوص مهنة المحامي. المحامي مثل ما تعرفون يعني يجيك الموكل يقول لك والله أنا أباك تترافع عني في الدعوة الفلانية، والمحامي على يقين يعرف أن هذا الإنسان يعني مجرم خلنا نقول، ولا هو مذنب، لكن يدافع عنه بشتى الطرق بالتحايل بالهذا. فيوم تقول له انت ليش، يقول لك لا والله يعني يجيب لك حجج المحامي، يقول لك الرسول عليه السلام يعني يقول لك هل قبلت هل كذا، يعني وايد يذكرون الحديث هذا، حديث الرسول عليه السلام يوم سأل الاعرابي هل قبلت، وكان يعطي اسباب يعطي اعذار. فمهنه المحامي هذه يعني تنطبق عليها بعد اللي هي مثلا انه هو يشتغل بالاشياء المحرمه ولا كيف؟ يوضح لنا الشيخ بارك الله فيك.
ان شاء الله ان شاء الله،
شكرا وبارك الله.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم، نعود فضل الشيخ لمسألة سؤال بعيد بالنسبة للربيع. فضل الشيخ ذكرتم أنها لها أكثر من حالة.
نعم، فلابد أن نفقه مسألة مهمة جدا خصوصا في تعاملاتنا مع محارمنا. الحكم الأول وحكم المحرمية فيما يتعلق بالزواج، فلا يجوز الإنسان أن يتزوج ما هو ذا محرم له، أي يحرم عليه أن ينكح محرمه، كان تكون أما أختا خالة عمة بنت أخ بنت أخت وأخت برضعة ونحو ذلك. المحرمات على الرجال، فالمحرمات الحكم الأول يتعلق بعدم جواز نكاح المحرمات على الإنسان، سواء كانت تحريم نسب أو تحريم مصاهرة أو تحريم رضاع، وهذه هي أسباب التحريم. فهذا الحكم الأول وهو واضح ذكره الأخ بعيدة. الحكم الثاني آثار المتعلقة بهذه المحرمية، وهي ما يتعلق بالخلوة مثلا مع ذا محرم أو السفر معها، فهذه تثبت من حيث الحكم الشرعي ولكن من حيث الواقع حسب إذا وجد ما يورث مقتضى ذلك. بمعنى نعطي بعض الأمثلة ونمثل أيضا بمثال الأخ بعيدة. الآن لو أن امرأة أرضعت طفلا، طيب لنقول أن هذا الإرضاع كان في سنة 2000، امرأة أرضعت طفلا وكان عندها بنت وقت هذا الإرضاع، طيب وكان عندها بنات أخريات، بعد 25 سنة وقد حصل الإرضاع الكافي، بمعنى أن بقي هذا الطفل عندهم مثلا لمدة أسبوع وقد أرضعته رضعات لا خلاف في أنها أصبحت أما له، وأن هؤلاء البنات أصبحن أخوات له بالرضاعة. كانت الأخت مسافرة مثلا ورجعت وأخذت ابنها، ذهبت الحج ورجعت، بعدين رجعت من الحج أخذت الولد ولدها ومشت، ونسي الأمر. بعد 25 سنة كبر هذا الولد وجاء ليخطب هذه البنت، كان يحب بنت، قال البنت خالتي وأنا أحبها وأريد أتزوجها، قالوا خلاص نروح نخطب، وذهبوا للخطبة واجتمعوا، وبعد أن اجتمعوا الخطبة تذكرت الأم، قالت أنا هذا ولدك أنا رضعته، قال متى رضعتي؟ قال أنت حجيتي في سنة 2000 وتركتي عندي، قالت آه صح 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 خلاص إذن ما نقدر نتزوجهم، إذن هم أخوان بالرضاعة، يلا تعالوا انت الحين اشتعلوا احنا خلاص احنا بنروح، وانتوا الاثنين اللي كنتوا تبون تتزوجون تعالوا الان واجتمعوا ويجلسوا مع بعض، سولفوا واطلعوا مع بعض، خلاص انتوا ما تقدرون تتزوجون واطلعوا مع بعض وروحوا وتمشوا انتوا اخوان. هل نمكنهم؟ لا نمكنهم. لماذا؟ لعدم وجود معنى المحرمية ها هنا، وهذا اصلا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد بن زمعة، فإنه قد تنازع في عبد بن زمعة سعد، وتنازع فيه أخو سودة، قال يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، وقال السعد ينازع الولد، قال يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة انظر إلى شبهه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، يعني الظاهر أن هذا الولد هو ابن أخي سعد عتبة ابن أخوه، لأن الشبه ظاهر، قال الراوي فرأى شبها بينا بعتبة، ولكن مع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه، وإنما حكم بالفراش، لأن أخو سودة قال هذا يا رسول الله أخي ولد على فراش أبي، فهو أخو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذا أخوها، ولكن مع ذلك غلب وجود الشبهة، فقال صح هو أخوك لكن احتجبي منه يا سودة، لا 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 تظهري أمامه. إذن قضية المحرمية شيء، ثبوت المحرمية شيء في الزواج، وما يترتب على هذه المحرمية من الخلوة شيء آخر، وذلك نفس الجواب نقوله في سؤال الأخ أبو عايدة، نقول صح أنها محرم، لكن لا ما دام أنه كان يريد أن يتزوجها فنقول لا نمكن الرجل من الخلوة بهذه المرأة، لأنه قد يزول عنه معنى المحرمية ويبقى في نفسه فطرة محبة الإنسان ورغبته بالزواج لمن ماذا؟ لمن كان الميل في القلب. فإذا حتى هذا الأمر لو أن وجدنا شبهة بين الرجل وبين خالته أو عمته لا نمكنهم من الخلوة ما دام وجدنا الشبهة. فإذا مسألة المحرمية في الزواج شيء، وآثار هذه المحرمية من الخلوة أو من السفر أو من السفر مع بعضهم البعض هذه كلها مسائل أخرى، الأصل فيها وجود الأمان والثقة من الطرفين.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول إذا شخص مثلا ارتكب معصية وجرما، أو يعني الشيخ ارتكب معصية ويعني أخذ الحكم في الدنيا كالسجن مثلا أو الغرامة أو غيرها، فيقول هل أن الله عز وجل سوف يعاقبه على معصيته مرة أخرى في يوم القيامة؟
مكفرات الذنوب كثيرة، ومن هذه المكفرات أن يعاقب الإنسان بجرمه في الدنيا. فإذا عوقب الإنسان بجرمه في الدنيا فإن هذه من جملة المكفرات. وهل نجزم؟ لا، هذه أسباب هي من أسباب تكفير الذنوب، وليس معنى ذا كونها أسباب تكفير الذنوب أنها يحصل بها التكفير، وإنما هي سبب لتكفير الذنوب. كما يقال أن السعي وطلب الرزق هو سبب من أسباب الحصول على الرزق. قد يسعى الإنسان ويبذل السبب ولكنه لا يحصل المسبب. لماذا؟ لوجود موانع أخرى، كان يقع في المعصية ويعاقب عليها ولكنه مصر في نفسه على هذه المعصية، أو لم يتب توبة صادقة منها. فإذا تاب الإنسان من ذنبه توبة صادقة وعوقب على هذا الذنب في الدنيا فإن هذا كفارة للإنسان إذا كان هذا في حق الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب منها شيئا أي عن هذه الحدود فعوقب به فهو كفارة له. فإذا عوقب الإنسان بجرم هذه الذنوب والمعاصي مع التوبة فإن هذه تعد أسباب لتكفير الذنوب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال محمد يسأل عن شرح حديث قاضيا في النار وقاضا في الجنة، وهل يقول إذا مطبق على جميع القضاء؟
الحديث لا يتكلم على قضية مجرد القضاء، لأن القضاء ليست فقط هي مهنة يمارسها الإنسان، وإنما القضاء هو الفصل بين الناس. فقد يكون الإنسان لم يعين في منصب القضاء ولكنه قاضي، بمعنى أنه يحكم بين اثنين. فالمسألة لا تتعلق بمنصب القضاء الذي هو معروف عندنا في المصطلح، قاضي في المحكمة وقاضي في الاستئناف وقاضي في الابتدائية وقاضي في العليا، لا، المسألة أوسع من هذا. فكل من ولي القضاء بين الناس فحكم فإنه لابد أن يحكم بين الناس بالعدل. فالمسائل المتعلقة قد يعني مثال لجان التحقيق في الأعمال هي نوع من أنواع القضاء، ليس بالضرورة أن يكون القضاء في السلطة القضائية، قد يكون في العمل، قد يكون في البيت، وقد يكون في التجارة، قد يكون في التعامل مع الناس. إذن ليست المسألة محصورة على القضاء بمسمى المنصب، وإنما هو في كل من ولي حكما بين اثنين أو تعلق به تطبيع حكم على أحد من الناس، سواء كان حكما بين اثنين أو حكما على أحد من الناس، فإن هذا الحديث يشمله. والمقصود به القاضيان في النار هو القاضي الذي قضى بالظلم، والقاضي القاضي الذي قضى بالجهل. أما من قضى بعلم وبالبينة وبالدليل وإن أخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنه ليأتيني الخصم فأقضي له بحسب ما أسمع، فمن قضيت له بحق امرئ فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها.
جزاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا نسأل عن مهنة المحاماة، يقول إن البعض قد يأتيه يعني المجرم ويقول يدافع عن المجرم ويعلم أن هذا مجرم.
بالنسبة ما يتعلق بالمحاماة، المحاماة قد تكون نصرة للمظلوم وقد تكون نصرة للظالم وقد تكون بحثا في معرفة الحق للإنسان. فالذي يترافع عن الناس إن كان من يترافع عنه مظلوم جاز له أن يترافع عنه، وهو أن ينتصر للمظلوم أو يرجع الحق إلى أصحابه، فهذا بالعكس يكون سبب مأجور على هذا الفعل، لأنها من جملة الشفاعات الحسنة وفيها نصر للمظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النوع الثاني هو أن يترافع عن الظالم، بمعنى أنه عرف أنه ظالم وتأكد أنه ظالم ومع ذلك ينافح عنه. والله جل وعلا قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا يجوز الإنسان أن ينافح ويجادل عن المجرمين وعن الظالمين وفي مقابل دحض الحق. يعني المصيبة ليست هنا، المصيبة أنه ينصر الظالم على المظلوم وهو يعرف أن ذاك مظلوم. يعني تكون الإساءة إساءته من جانبين، إساءته أنه نصر الظالم وخذل المظلوم. وتبقى الجزئية الأخيرة هو لا يتبين له، فهنا نقول له إذا لم يتبين لك جاز لك أن تترافع عنه إلى أن تظهر البينة الواضحة عليه، فإن كان مظلوما جاز لك أن تترافع عنه وإن كان ظالما كففت عن نصرة الظالم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول عندي سلس بول، هل أستطيع أن أقرأ آيات من القرآن كرقية على مكان السلس؟
السلس هو نوع من الأمراض التي تصيب الإنسان، وهذا السلس إما أن يكون له دواء ظاهر كل أنواع العلاجات الموجودة، فها هنا نعم استخدم هذه العلاجات الموجودة. وأما ما يتعلق بالرقية الشرعية فهذا أمر طيب، كون الإنسان يرقي نفسه. الرقية لا شك أن فيها نفعا عظيما، والله جل وعلا يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالأصل أن هذا القرآن شفاء للقلوب، وكذلك أيضا فيه شفاء للأبدان، فيه شفاء للأبدان، فلا حرج على الإنسان أن يرقي نفسه من أنواع الأمراض ومن أنواع الأسقام. والنبي صلى الله عليه وسلم علم من الرقية بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. هذه كلها أمراض القرآن سبب لي الشفاء منها، لكن ما كان منها ظاهرا في الأسباب الظاهرة فإن الإنسان يسلك الأسباب الظاهرة، وكذلك أيضا لا حرج في أن يتخذ من آيات الله الشرعية سببا للشفاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تأجيل دفع الزكاة؟ يقول لأني لا أجد الشخص المستحق المناسب لأدفع إليه الزكاة.
الأصل أن الإنسان متى ما وجبت عليه الزكاة فإنه يبادر إلى إخراج ما عليه من الزكاة، لأن هذا المال قد تعلق به حق الفقير، والله جل وعلا قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا المال تعلق به حق الفقير فوجب عليه إخراجه والمبادرة إلى إخراجه. وإنما يجوز الإنسان أن يؤخر إخراج الزكاة لمصلحة تعود إلى الفقير لا لمصلحة تعود إليه نفسه، تعود إلى نفسه، كان ينتظر فقيرا ليقدم، أو لينتظر من يرسل له هذه الزكاة، أو أنه يؤخر إخراج الزكاة ويقسطها على الفقير حتى لا يسفه هذا الفقير فينفق هذه الزكاة ويضيعها. فالتأخير إنما يكون لمصلحة الفقير لا لمصلحة الإنسان. وإذا عجز الإنسان عن معرفة المستحق فإن هناك جمعيات خيرية تعرف المستحقين، يوكل الإنسان هذه الجمعيات في إخراج الزكاة عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول وجدت ما منزلي خاتم من ذهب، فماذا أفعل به؟
الأصل أن من وجد لقطة أن يعرف هذه اللقطة، فإن كان هذا الأمر في ممر لا يمر منه إلا جيرانه فإنه يسأل الجيران. أما إذا كان هذا الممر ممرا عاما لجميع الناس ويرتاده جميع الناس، فهنا التعريف هنا بأن يعطيها لمن يعرفها، والتي تعرف الآن الجهات التي تعرف هي المراكز الشرطية هي التي تعرف، فيعرف المكان ويعرف الوصف وتعرف ماهية هذه اللقطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف كأها وعفاصها ثم اعرفها سنة. فإن كان يستطيع التعريف سنة عنده فإنه يعرفها، وبعد سنة يتملكها بمعنى أنها تبقى عنده وينتفع بها، فإن جاء طالبها يردها حينئذ. لكن الآن ربما أصبح التعريف صعبا وهناك جهات تتولى التعريف، فيوكل تعريف هذه اللقطة إلى الجهات المختصة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.